بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ثلاثة. لذلك بعض الناس يتضجر حينما يقول له ابنه مثلا ما فهمت، أو مثلا أعد، يقول له أنت ما تفهم، ما بك، ونحو ذلك، أو ربما في حواره مع غيره، فاحتسب ذلك وأعدها مرة أخرى لتطبيق هذا الحديث ولتطبيق هذه السنة المجهولة والمندثرة عند كثير من الناس. من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم الترغيب والبشارة، جيد. أحسنت، يعني ضرب المثال شيء والإتيان بأمثلة في الواقع شيء آخر، وهذا جيد. أحيانا الصغير تضرب له أمثلة يدركه، والذي في البر تضرب له أمثلة يدركه، والمتعلم تضرب له أمثلة يدركه أيضا. وأيضا أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ استفهم. أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ وهذا فيه شد الانتباه والتشويق. وذلك حين الخطاب إذا أراد الإنسان، إذا استفهم الإنسان فإنه يشد ذهن السامع، وهذا كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أصحابه، وجاءت فيه حديث كثيرة للغاية، وهو الاستفهام لما فيه من شحذ الذهن والتشويق والتشوف لما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مقام البشارة أو النذارة، لأنه إن كان نذارة فسوف يخاف الإنسان ويبتعد، وإن كان بشارة فسيسعى إليها سعيا حثيثا. طيب، ولذلك النووي رحمة الله تعالى عليه له كلام جميل على هذا الحديث بأساليب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى نستفيد أيضا من هذا الأسلوب، يقول النووي رحمة الله تعالى عليه: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولا شطر أهل الجنة يعني مباشرة، فلفائدة حسنة، وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن عطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله أعلم. ومن فوائد الحديثين أن نقول أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في إثبات صفة الكلام لله تعالى، لقوله يقول الله عز وجل: يا آدم يا آدم. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق وعلى الوجه الأكمل، من غير تحريف ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تشبيه. وتقدم معنا الكلام على صفة الكلام بالتفصيل في حديث أيضا سبق قريبا، وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، حينما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس؟ في رؤية الشمس ليس دون سحاب، وفي رؤية القمر ليلة البدر. الحديث وحديث طويل، وتقدم معنا صفة الكلام والحديث عنها. من فوائد هذين الحديثين أيضا أن نقول حديث أبي سعيد فيه فضيلة آدم عليه السلام وحسن أدبه وخطابه مع الله تعالى، حيث قال: لبيك وسعديك والخير في يديك. لاحظ، وهذا نحتاجه نحن، نتأدب مع الله عز وجل في مواطن كثيرة، ونتأدب مع كلام الله جل وعلا، وهذا نحتاجه في قراءتنا للقرآن وفي دعائنا وفي أذكارنا وفي صلاتنا وفي جميع شأننا، أن نتأدب مع الله جل وعلا. أتعجب، وهذا خطأ تنبهت له حينما وقعت أنا فيه، ولربما يقع فيه أحد منكم، وهو أنه يأتي الإنسان ويقرأ كلام الله عز وجل، ثم وهو يقرأ يفتح الجوال وينظر ما فيه من الرسائل وهو يقرأ، أو يفتح المواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب وغيرها، وهذا ليس من الأدب مع كلام الله جل وعلا ومع تلاوة كتابه جل وعلا، لا سيما مع كثرة وسائل التواصل اليوم. صار الجهاز، جهاز الواحد منا فيه أنواع من وسائل التواصل، فهو مرة يفتح هذه وهذه وهذا، ربما يلاحظ كثيرا حينما يقرأ الإنسان القرآن كثيرا لا سيما في رمضان، هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا، وينبغي للإنسان أن يتأدب مع كلام الله جل وعلا. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا تأملوا وتدبروا، فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل إلا أن يوقف هو القراءة ثم ينتقل إلى شيء آخر أهمه. كذلك في الدعاء، لاحظ آدم عليه السلام حينما قال لبيك وسعديك والخير في يديك، كل هذه ماذا؟ ردا على نداء الله عز وجل له يا آدم. وأنت حينما تدعو الله عز وجل على سبيل المثال، فإنه من اللائق بك أن تثني على الله جل وعلا، وأن تذكره بمحامده جل في علاه، وأن تعظمه، ثم تسأل حاجتك. إذا سأل الإنسان حاجته لا بأس في هذا، لكن دعاء العبادة نفتقده في دعائنا، وهو أن يثني على الله عز وجل ويحمده ويذكره جل وعلا، ثم بعد ذلك يسأل حاجته. ولو تأملت أيضا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت كثير منها ابتدأ بالثناء على الله جل وعلا. وحينما جاء في كما في حديث فضالة بن عبيد، حينما جاء رجل وسأل مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل هذا، ثم أرشده إلى أن يحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يشعرك بشيء آخر، وهو أنك تكثر من هذا من الثناء على الله جل وعلا ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن الفوائد أيضا أن نقول في قوله يا آدم أخرج بعث النار، فيه دلالة على أن يأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم، وهناك تفصيل في يأجوج ومأجوج سيأتينا بإذن الله تعالى في مظانه لا سيما في حديث قيام الساعة. يقول ابن كثير هم من ذرية آدم، يعني يأجوج ومأجوج، يعني أنهم من البشر من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه. ثم استدل بحديث أبي سعيد في الباب، ثم قال وهكذا زعم من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، فمنهم من هو كالنخلة السحوق، ومنهم من هو غاية في القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى، فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان، والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وهيئاتهم. الفائدة الأخرى في حديثي الباب أن نقول في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إثبات قيام الساعة، وفيه شيء من حال الناس يومئذ من شيب الصغير وكون الناس كالسكارى لشدة هول ما يرون، لشدة ما يرونه من الزلازل وغيرها. يقول ابن كثير ومعنى قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وذلك حين يقول الله لآدم ابعث بعث النار، ويقول وترى الناس سكارى، أي من شدة الأمر الذي صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن فوائد هذه الحديث أن نقول في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من الخشية والخوف والتضرع حينما يستمعون آيات الوعد وآيات الوعيد. آيات الوعد يفرحون ويستبشرون ويسألون ويتمنون ويتسابقون ويتسارعون، وآيات الوعيد يشتد ذلك عليهم ويشق وتعلوهم الكآبة والحزن ويبكون. نحن كم مرة سمعنا أحاديث في خطب الجمعة وفي المحاضرات وقرأنا وعجبنا ومع ذلك لم نعمل. يقول أحد السلف حينما مرت به بعض الأحاديث وبعض النصوص بشكل عام، نصوص الوعد والوعيد، قال إن هذه النصوص لم تنزل لنتعجب وإنما نزلت لنعمل بها، ولكن من علامات غفلة القلب أن تمر به نصوص الوعد والوعيد ولا يتأثر ولا يتحرك القلب، وهذا معناها أنه قد أحاط بالقلب من الراني ومن الغفلة ما يندى له الجبين. ولو كانت لقلوبنا أشعة كما هي التي في المستشفيات لتعجبنا من قلوبنا. نسمع آيات الوعد والوعيد ولا نتأثر، ونسمع النصوص في الحث على الآخرة والنصوص التي فيها من الجزاء الشيء الأوفر والأعظم، ومع ذلك لا نتسابق ولا نتسارع. نسمع أحاديث كثيرة فيها حسنات كالجبال، ومع ذلك لا نتأثر ولا نجتهد. ونسمع من الوعيد ما ربما ينطبق علينا، ومع ذلك وكأننا قد جاوزنا القنطرة، وكأننا قد جاوزنا الصراط. أليس هذا من الغفلة التي أحاطت بنا؟ تأمل قلوب الذين كانت قلوبهم حية مملوءة خشية وخوف من الله عز وجل وقرب من الله جل وعلا. سمعوا هذا الحديث فاشتد ذلك عليهم، سمعوا هذا الحديث فعلتهم الكآبة والحزن. كم من الأحاديث التي سمعتها والصحابة رضي الله عنهم حينما يسمعون مثل هذا يحزنون ويبكون ويشفقون على أنفسهم، ومع ذلك ماذا؟ مع اجتهادهم في الطاعات وأتيانهم بتلك الطاعات من قيام ومن صلاة ومن تلاوة لكتاب الله جل وعلا. أقول أيها الإخوة، نحن كلنا بحاجة إلى أن نراجع قلوبنا، لأننا في زمن تكالبت فيه الفتن وتكاثرت على القلب، وأصبح الإنسان لربما قارف وواجه الفتنة ودخل فيها وهو ربما لا يشعر أنها فتنة، أو لم يستوقف نفسه. لماذا؟ لأنه تهاون بها حتى صار من أهلها والعياذ بالله. نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا ونحاسبها دوما. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا، وهذا اختبار من الاختبارات التي تعرض على النفوس وكلنا ذلك المقصر، أخبرنا أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هذا النهار القريب، هذا النهار الذي مر بنا قريبا، بسط الله جل وعلا يده بهذه الليلة ليتوب مسيء النهار. فماذا من شأن التوبة عندك لهذه الذنوب القريبة؟ ثم إذا دخل النهار بسط الله عز وجل يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا يشعرك بماذا؟ أن التوبة من العبادات الأصول، أن التوبة من العبادات الأصول. ولولا أنها من العبادات الأصول لما عرض الله عز وجل، بل لما بسط الله عز وجل يده مرتين في اليوم، حينما يدخل الليل وحينما يدخل النهار، في الليل وفي النهار. ثم ماذا من حال التوبة عندنا؟ والله حال مؤسف، حال مؤسف. ونعلم من أنفسنا أننا ربما نقارف من الذنوب والسيئات شيئا ربما نشعر به وشيئا لا نشعر به. فأقول لابد أن نعود أنفسنا دوما على الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة. لابد أن تكون هذه عبادة يومية، يومية في حياتنا، ونستغل حينما يبسط الله عز وجل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا يشعرك بكثرة ذنوب بني آدم. لكن أن تكون من أهل الذنوب الكثيرة ومن قليلية التوبة، هذا والله الخسران العظيم. من فوائد أيضا هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم البشارة. لما رأى ما بالصحابة من الاشتداد قال لهم ماذا؟ أبشروا أبشروا. وهذه من السنن، فيستحب للإنسان أن يدخل السرور على أخيه، سواء أصابه هم أو لم يصبه هم، وإنما جاءته بشارة تفرحه أن يبادر إليها. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسارعون في هذا الجانب. وفي هناك أمثلة كثيرة. أتذكرون قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة الثلاثة الذين خلفوا حينما نزلت توبتهم وتقبل الله عز وجل لتوبتهم؟ ماذا كان من أبي طلحة؟ أنه اجتهد وأسرع وبشر كعب بن مالك. ماذا فعل كعب رضي الله عنه وعن أبي طلحة؟ خلع ثوبه وأعطاه لشدة وقع البشارة وحق له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام سمع قراءة ابن مسعود، قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فسمع عمر رضي الله عنه وقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، إن سبقته يوما. فلما جاء من الغد صباح ذهب إلى ابن مسعود وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع قراءتك البارحة من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال أخبرني بذلك أبو بكر. يا أخواني هذه جائزة عظيمة، يعني لو كان أبو بكر رضي الله عنه هو أكمل المؤمنين إيمانا بعد الأنبياء، ومع ذلك حينما يسمع بالبشارة الواحد منا لما يسمع ثناء على شخص آخر ربما يتوارى إلى قلبه الحسد، ربما يعني يكره أحيانا، وهذا من علامات مرض القلب. أبو بكر مع علو منزلته يذهب إلى ابن أم عبد ويخبره ويسارع، عمر رضي الله عنه ذهب بالصباح، في الصباح لم يتأخر. لاحظوا هذان من خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم من خلفه على المسلمين عمر رضي الله عنه وأرضاه، ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هذان الاثنان، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصديقية، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، وأخبرهم بأنهما ممن يحبهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك لما سمعوا بشارة لآخر ذهبوا إليه. ابن أمي عبد متقن في قراءة القرآن، وهذا لا يعني أنني أنا لابد أن أتميز في كل شيء، وحينما يسبقني شخص في ميزة معينة أن أقول مثلا لا أنا أحسن منه لأنني أنا في عندي كذا وكذا، لا، هي أرزاق، لكن القلوب حية والقلوب سليمة. ما ذهب إليه وقال أنا أبو بكر وأنا من السابقين الإسلام وأنا الخليفة وأنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صديق، لا، بشره وفرح له. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبشر غيره، سواء وقع في مصيبة حتى لو لم يكن عندك له مباشرة بشارة، إلا أن أعظم بشارة أن تبشره بأجر الصبر على هذه المصيبة. أبشر، فإن للصبر أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، ويقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لنتعود على هذا الخلق العظيم الذي هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد أيضا الحديث أن فيه دلالة على مشروعية التكبير والتحميد عند الفرح والسرور وعند استعظام الأمور، وهذا أيضا من السنن. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أراد فتح خيبر قال الله أكبر خربت خيبر، هذا عند الفرح وعند النصر. وكذلك يحمد الإنسان عند الفرح وعند النصر، وكذلك يأتي التكبير عند التعجب الله أكبر، إنها السنن، حينما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومن الفوائد أيضا ونختم بهذا، نقول حديثان يدلان على كثرة أهل النار من كل 1999 وقلة أهل الحق في أهل الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الحق ومن أهل التوحيد الخالص. أسأله سبحانه وتعالى في ختام كتاب الإيمان وفي ختام كتاب هذا الدرس أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتنقلوا في ربوع الخير وفي أبواب الخير وفي طرق الخير يوم كثرت مجالس الدنيا وكثرة صوارف الدنيا وكثرة الفتن. سأل الله عز وجل أن يثبتنا بالطاعة. سأله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا، أن يحفظ أنفسنا وأولادنا وجميع شأننا. سأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وسأله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يدينا وأن يعيننا على طاعته، فإن من أعانه الله جل وعلا على طاعته فهو الذي قد ضرب بأسهم كثيرة من الخير وبادر وسابق وسارع، فإن المسارع إلى الخيرات إنما يحجبها ماذا؟ حينما يكون القلب معرض على الله جل وعلا، وذلك يقول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ماذا؟ أولئك يسارعون في الخيرات. هذه علامة المسارعة إلى الخيرات، حينما يكون القلب صافي، حينما يكون القلب وجل خائف من الله جل وعلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الخير على ما بذلتم وجئتم ومشت أقدامكم إليه. وموعدنا بإذن الله تعالى في الدرس القادم مع أول كتاب الصلاة، سر الله عز وجل يجعلنا من المقيمين لها على الوجه الأكمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة فأعطوني إياها. لا. وأيضا الذين معنا في الشبكة كان هناك أسئلة اذكروها هنا. نعم. يقول حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم رجل إن من يأجوج مأجوج 999 ومنكم رجل، هل معنى منكم رجل يعني في الجنة أو منكم رجل يعني في النار؟ بهذين القولين قال العلماء، منهم من قال أن تمام الألف منكم يا أمة محمد رجل يكون في النار فيكون مجموع ألف، ومنهم من قال لا، النسبة في ذلك أن 999 في النار من كل ألف رجل واحد في الجنة. نعم نعم. هل ورد رواية أن الجن يحسبون من ضمن هذا العدد الكثير؟ لم يرد في ذلك، لم يرد في ذلك حديث أن الجن يحسبون من هذا. وأيضا قوله من ذريتك، المراد به من بني آدم من البشر. طيب، لعلنا نختم بهذا، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.